الدرس الثالث من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي، باب الآنية. عن البراء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار والقسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والجيباج والقسي والاستبرق، ولم يذكر السابع. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ لمسلم: وعن شرب بالفضة.
عيدها جملة جملة.
أمرنا باتباع الجنائز.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث اشتمل على جملة من الأوامر وجملة من النواهي، وتفصيلها باختصار على النحو التالي: أولا، قوله عليه الصلاة والسلام، قول الراوي: أمرنا باتباع الجنائز. اتباع الجنازة من السنن والفضائل، وفي ذلك الأجور الوفيرة، لحديث: من مشى مع جنازة وانتظر حتى يصلى عليها وتدفن كتب له قيراطان من الأجر، والقيراط كالجبل العظيم. حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني بسبب التخلف عن اتباع الجنائز. وثانيا، في اتباع الجنازة مواساة لقرابة الميت، وثالثا، يظفر الميت بالدعاء، لأن من اتبع الجنازة صلى ودعا وشارك في الدفن، وكل المصلين على الجنازة شفعاء يشفعون لهذا الميت، عل الله تبارك وتعالى يشفعهم فيه. وقد ورد في الحديث أن من صلى عليه 100 من المسلمين شفعوا فيه، وفي رواية: 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. فمنافع اتباع الجنائز متعدد، يعود إلى المشيع، ويعود أيضا إلى الميت، غير أنه ليس واجبا إلا إذا لم يوجد من يشيع الميت ويتولى دفنه، فإنه يجب وجوبا على المسلمين حتى يقوم بهذا الواجب بعضهم فيسقط عن الجميع، فهو من فروض الكفاية.
وعيادة المريض.
وعيادة المريض من السنن لا من الواجبات، من السنن، وفيها من الفضل ما ثبتت به النصوص. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد أخيه ناداه منادي، طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة نزلا. فنداء الملائكة بهذا الدعاء العظيم من الفضائل التي يحرص عليها في عيادة المريض. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا صباحا وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمشي، ومن عاد مريضا في المساء وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يصبح. فهذه من الفضائل العظيمة التي يحرزها الزائر للمريض العائد له. ثم المريض أيضا ينتفع بدعاء من زاره، فقد شرع الدعاء للمريض، والمواساة كقول العائد: طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا شفاه الله ما لم يحضر أجله. وهذه من الغنائم ومن الوعد النبوي الكريم. فالحاصل أن نفع عيادة المريض حاصل للطرفين، للعائد وللمريض الذي يعوده إخوانه، سواء عرفوه أم لم يعرفوه. وهي من حيث الحكم سنة من السنن الطيبة النافعة، وليست واجبة.
وإجابة الداعي.
وإجابة الدعوة أيضا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ما لم يمنع من الإجابة مانع فهي واجبة، سواء دعوة وليمة عرس أو وليمة أخرى مشروعة، أو دعوة خاصة وكان المدعو مستطيعا وقادرا عليها ولم يمنعه مانع، وجب عليه أن يجيب دعوة أخيه، لا سيما إذا تكلف له. نعم.
ونصر المظلوم.
ونصر المظلوم كذلك من الأوامر لما فيه من التعاون على البر والتقوى. إذا كان أخوك مظلوما، ظلمه آخر سواء من المسلمين أو من غيرهم، فلتقم إلى جانبه ناصرا له ابتغاء الأجر من الله عز وجل، تنصره بالرأي وتنصره بالدفاع عنه وتنصره بما يمكن أن تنصره به في حدود الشرع. وعليك أن تخلص في هذه النصرة، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال السائل: هذا نصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تأخذ على يديه، أي تكفه عن الظلم. وهذا قد يكون، هذا الحكم والأمر قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا بحسب الملابسات والأحوال.
وإبرار القسم.
وإبرار القسم من السنن التي فيها إدخال السرور على أخيك المسلم. إذا أقسم عليك في فعل شيء أو ترك شيء في حدود الشرع وبررت قسمه فقد أتيت بالسنة وأدخلت السرور عليه وقمت بحق الأخوة وهي من السنن لا من الواجبات.
ورد السلام،
ورد السلام أي إذا بذل لك السلام، البدء بالسلام سنة مؤكدة وهذا إجماع، البدء بالسلام الشرعي سنة مؤكدة ورده واجب لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، والأمر يقتضي الوجوب. وخير التحية السلام، وصيغته معروفة، إذا قال المسلم السلام عليكم فردت وعليكم السلام أتيت بمثل ما حياك به أخوك، وإن قلت وعليكم السلام ورحمة الله فقد زدت، فإن قلت وبركاته فهي أكمل أي بثلاثين حسنة. وهو المسلم له أن يقتصر على لفظ السلام عليكم أو سلام عليكم، وله أن يزيد ورحمة الله، وله أن يزيد وبركاته، ويقتصر على ذلك حتى يتمكن الراد عليه بمثل التحية.
وتسمية العاطس،
تسمية العاطس من الواجبات لا من السنن، وهو واجب على كل من سمع العاطس حينما عطس وحمد الله عز وجل. فإذا عطس أخوك المسلم سواء تعرفه أو لا تعرفه، قريب منك ملاصق أو بعيد، وجب عليك أن تشمته فتقول يرحمك الله، وهو يرد يهديكم الله ويصلح بالكم، دعاء متبادل بين العاطس والمشمت له. ولا يكتفى بواحد من الجماعة أن يشمته، بل يجب على كل من سمعه أن يشمته، إلا إذا تتابع العطاس نتيجة الزكام فهذا إن شمته في الأولى فإذا تتابع لا يلزمه أن يشمته كلما عطس، لأن التتابع هذا بسبب المرض.
ما يتنشف التشمية واجب كفائي
الواجب
هنا إذا شمت واحدا يعني يكفي؟
لا، واجب عيني على كل سامع.
ونهانا عن آنية الفضة،
لما انتهى من الأوامر وكلها أوامر فيها يعني تتجلى أخلاق المسلمين بعضهم مع بعض، جاء بذكر النواهي فنهى
عن آنية الفضة،
عن آنية الفضة استعمالا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستعمال في آنية الفضة وآنية الذهب، وجاء الوعيد الشديد في ذلك. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فهي كبيرة من الكبائر. وحتى لو كان مخلوط من الذهب والفضة، والغالب عليه الذهب أو الفضة، يحرم الاستعمال فيه للرجل والمرأة وللشرب ولغيره، كالوضوء أو الاغتسال أو الأكل، كل ذلك لا يجوز. وإنما جاز للنساء التحلي بالذهب والفضة، وجاز للرجل اتخاذ الشيء اليسير من الفضة كالخاتم وكبيعة السير ونحوه. نعم.
وخاتم الذهب،
وخاتم الذهب للرجال لا يجوز للرجل أن يتختم بالذهب أبدا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي يده خاتم من ذهب، فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فرمى الرجل الخاتم، فقيل له: خذه وانتفع به. قال: والله لا أخذه. فصار حراما على الرجال، حلال للإناث. وفي الحديث: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من ذهب وقطعة من حرير، فقال: هذان حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها. فلا يجوز لبس الحرير للرجل، ولا التختم بالذهب للرجل، ويلحق بالتختم ما شابهه من اتخاذ الأزرة في الثوب، أو ترصيع العمامة بالذهب، أو نحو ذلك. نعم.
والحرير،
وكذلك الحرير كما أسلفت، ولا يجوز منه إلا موضع أربع أصابع في الثوب، جاء ذلك الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد.
والديباج
نوع من أنواع الحرير لا يجوز استعماله للرجال.
والقسي
نوع كذلك من أنواع الحرير.
والاستبرق،
جميع هذه الأنواع من الحرير، وهي من الألبسة الفاخرة التي إذا رأى الفقير الغني يلبسها انكسر قلبه.
ولم يذكر السابع متفق عليه، وهذا لفظ البخاري وفي لفظ مسلم: وعن شرب بالفضة. وعن حذيفة بن اليمان
مضى معنا النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة. تعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من الإمارات: هل يجوز صيام العشر كلها إلى يوم عرفة؟
يجوز، لكن يعتبره من السنن، لا يعتبره مفروضا عليه أو واجبا، وفيه أجر كثير، ويحرص على يوم عرفة أيضا.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: امرأة يطول حاجبها، فهل يجوز أن تقص منه؟
هذا بحسب الضرورة، إذا كان تخشى أن ينزل في عينها فلا مانع من أخذ ما زاد لإزالة الضرورة، وإلا بالأصل أن الحواجب لا يجوز لأحد أن يحلقها أو يقصها للزينة، لكن للضرورة له أن يزيل ما يتوقع ضرره لنزوله في عينه.
من ليبيا يقول السائل: من هم المحارم الذين يجوز للمرأة أن تبرز أمامهم، وهل تجوز مصافحة النساء؟
مصافحة المحارم لا حرج، مصافحة المحارم كالأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ونحوهم من المحارم، إذا صافحها فلا حرج. وأما من ليس بمحرم لها فلا يجوز له أن يصافحها أبدا، ولا يقبلها في رأسها ولو كانت كبيرة السن، لا يجوز لا في مناسبة ولا في غيرها. والمحارم كثير كما قال الله عز وجل: يتلو سراية النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، الآيات.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل من السنة إضافة المسلم قوله ومغفرته في السلام؟
الزيادة أوردها بعض العلماء، والذي يظهر أن العلماء اقتصروا على وبركاته، فلو صحت هذه الزيادة تعتبر من الشاذ، لأنه لم يعمل بها، أي لم يتعامل بها الناس في تحياتهم، فلو ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام تعتبر من الشاذ الذي يقابله المحفوظ، وهو الاقتصار على ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعمل بالتجارة وأشتري السلعة على حسب طلب العميل بالكاش، ثم أقسطها عليه أقساطا شهرية، كان يأتيني ويقول: أريد سيارة كذا وكذا، فأذهب أنا وأشتريها ثم أقسطها عليه بأكثر من سعر الكاش، فما حكم البيع؟
المخرج في مثل هذا أن يقال له: اشتريها في حظك، يشتريها المشتري في حظه، فإذا ملكها فصاحب الطلب بالخيار، إن أراد أن يشتري فيبرم معه الصفقة عند حضور السلعة، وإن أراد أن يرفض بداله فلا يلزم بحجة أنه إنما اشتراها من أجل طلبه، لا يلزمه بذلك. فالذي يريد أن يتوقع يقول له: هذه السلعة أنا أشتريها في ملكي، وأنت إذا اشتريتها تأتي ونتفق على الثمن، وأنت بالخيار، إن أعجبك اشتريت وإن لم يعجبك فلا ألزمك بشرائها أبدا. هذه الطريقة الصحيحة.
حاصل يا شيخ أن الاتفاق مسبق؟
لا يصح الاتفاق المسبق، يخالف قواعد البيع، فلا يتفق معه إلا على شيء رآه وشيء يملكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. والاتفاق بيع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أسقطت زوجتي الجنين وقد اكتمل الشهر الثاني، وبعد سبعة أيام من نزيف دم الإسقاط توقف الدم لمدة يومين، فاغتسلت وصلت ثم رجع الدم من جديد، فما الحكم؟
هذا الدم دم فساد وليس دم نفاس، لأنه ما وصل لا 81 يوما ولا وصل 4 أشهر، كل ذلك لا يعتبر سقط، هذا لا يعتبر دمه دم نفاس، يعتبر دم فساد ومرض، فهي من أول وهلة تغتسل وتصلي.
تقضي الصلاة التي فاتتها يا شيخ
نعم التي فاتتها قبل ذلك. والله أعلم. هذا شيء.
سؤالي. طيب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي السنة في عشر ذي الحجة؟ وهل صيام عشر ذي الحجة كلها من السنة؟
إن صامها كما أسلفت في السؤال، جواب السؤال الأول: إن صامها كلها بدون اعتقاد أنها واجبة وإنما هي سنة وفضيلة فلا حرج وله الأجر، وإن صام بعضها كذلك له الأجر بقدر ما صام، مع الحرص على يوم عرفة وأعمال أخرى وصى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كالصدقات والذكر وهو أفضل الصدقات وكل قربة في الأيام العشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه الأيام العشر أي عشر ذي الحجة لكن لا يعتقد الإلزام بشيء من العبادات يخصها عن بقية الأيام الأخرى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هي كيفية عزاء أهل الميت وما حكم ما يفعله الناس هذه الأيام من عمل مكان العزاء والمكوث في هذا المكان 3 أيام؟
على كل حال العزاء لذوي الميت يكون بالدعاء لميتهم والدعاء لهم بجبر مصابهم كقول القائل رحم الله ميتكم وألهمكم الصبر ويدعو وينصرف والتعزية لا يجوز أن يعين لها مكان معين ولا أوقات معينة لا تزيد ولا تنقص بل أينما وجد المصاب يعزى في المساجد والسوق والمزرعة والشارع ولا يتخذ لها مكان معين ولا ذبائح تذبح ولا ضيافة وإنما هي تعزية ويسن أن يساق إلى أهل الميت الطعام في أيام مصيبتهم في حدود 3 أيام يعطون هم الطعام والله أعلم.
الدرس 4 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله باب الآنية. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه أيضا.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذين الحديثين بيان تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، نص في الأكل والشرب ويقاس عليهما سائر الاستعمالات، فلا يجوز لأحد أن يستعمل آنية ذهب أو فضة سواء للأكل أو للشرب أو للوضوء أو للاغتسال أو غير ذلك من الاستعمالات لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر أخرجوه إلا البخاري ولفظ مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وقد تكلم فيه الإمام أحمد ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وحسن إسناده.
الإهاب معناه جلد الميتة والحديث عام في جلود الميتة التي يؤكل لحمها والتي لا يؤكل لحمها، ولكن يخصص بجلود الميتة التي يؤكل لحمها كالإبل والبقر والغنم ونحوها. فإذا ماتت الميتة فلأهلها أن ينتفعوا بجلدها
يسلخوه ويدبغوه. والدباغ عملية فيها إزالة ما بقي في الجلد من الشحوم ونحوها حتى يذهب ذلك كله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الميتة يطهرها الماء والقرض. والقرض نوع من النبات يخلط مع الماء فيطهر الجلد جلد الميتة. وأما المذكاة فلا يحتاج جلدها إلى تطهير لأنه طاهر ولحمها كذلك. فأقول ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم وهم يجرون شاة مثل البقرة فقال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال يطهرها الماء والقرض. وكل ما هو من الحواد يطهر الجلد يكفي للدباغ. وبعد ذلك يكون الجلد طاهرا توضع فيه المائعات كالسمن والعسل ونحو ذلك وتوضع فيه الجامدات كذلك. أما بدون دبغ فلا يجوز استعمال جلد الميتة أبدا. ويلحق بالجلد من الميتة ما ينتفع به الإنسان وليس بلحم ولا عظم كقرن الشاة مثلا وشعرها ووبر الإبل وأشعار الظأن، هذه كلها تقص وتؤخذ من الميتة وينتفع بها ولا حرج.
وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه.
الغالب على الكفار أنهم لا يتورعون من النجاسة من شرب الخمر وأكل الميتة ونحو ذلك، فمن كان حالهم كذلك لا يتورعون من أكل الميتة في آنيتهم وشرب الخمور فيها فإنه لا يجوز للمسلم أن ينتفع بها حتى يغسلها. أي إناء، صحن كبير أو دونه أو أكبر منه مما يستعمل فيه الطعام أو الشراب، فلا يستعمل المسلم من آنية الكفار إذا احتاج إليها إلا بعد أن يغسلها ويتأكد من نظافتها حتى يكون على يقين أن النجاسة التي فيها قد زالت. أما من عرفوا بنظافة آنيتهم من الكفار وأنهم لا يشربون فيها الخمر ولا يطبخون فيها الميتة، عرفوا بنظافتها فلا مانع من أن يستعملها المسلمون ولو بدون قصد. ففرق بين أصناف الكفار، صنف لا يتورعون من النجاسات وهؤلاء إذا احتاج المسلم إلى آنيتهم فلا يستعملها إلا بعد القصد. وقسم منهم يتعاملون مع الآنية كالمسلمين من الحرص على نظافتها وعدم طبخ الميت فيها وشرب الخمور ونحو ذلك، فهؤلاء الذين يتورعون لا يشترط في آنيتهم عند الاستعمال أن تغسل.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأ من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه، وهو مختصر من حديث طويل.
صحيح، هذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا بدون ماء فمرت بهم امرأة تحمل الماء على بعيرها، فاستأذنوا منها أن يتوضأوا من مائها، فأذنت لهم فتوضأوا من المزادة، وهي مزادة امرأة مسلمة، ولم يشترطوا غسلها، وهو دليل على أنه تستعمل آنية المشركين إذا لم يعرفوا بشرب الخمر فيها، بوضع الخمر فيها أو الميتة. والمزادة التي هي التربة ليست محلا لهذا، ليست صالحة للخمر وليست صالحة للميتة، فتوضأوا منها، وهو دليل على سماحة الإسلام وأنه لا عنة فيه ولا مشقة على الأمة.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوك سقاك واذكر اسم الله، وخمر إناك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء.
هذا الحديث فيه توجيهات نبوية تتعلق بصحة الإنسان وسلامته من الأذى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء، لا يبيت مكشوفا ولو كان فارغا، ووكاء للسقاء أي يربط على فمه ويغطى بشيء ولو يعرض عليه عود إن لم يوجد ما يغطيه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء غير لا يمر بإناء مكشوف أو بسقاء غير موكى مغطى إلا وقع فيه شيء من ذلك البلاء، وهو عام في جميع ديار الناس، فوجب الاحتياط في تغطية الآنية والأسقية سواء على الماء سقاء الماء أو اللبن أو السمن أو العسل أو نحو ذلك، حتى فناجين القهوة ينبغي أن لا تبقى مكشوفة في الليل، بل إما أن تغسل وترفع وإما أن توضع على أفواهها في المكان لئلا ينزل فيها شيء من البلاء الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر عن شيء من علم الغيب وهو نزول الوباء في ليلة في السنة ولم تكن معينة.
صغيرة فأنجبت النعجة كبشا، فهل يجوز أن أضحي به أم لا؟ يقول: وهبت أمي نعجة لابنتي الصغيرة فأنجبت النعجة كبشا، فهل يجوز أن أضحي به أم لا؟
نعم يجوز، لكن إذا بلغ 6 أشهر جاز به التضحية أن يكون أضحية، صح ذلك. وكونها لابنتك فالابن ومالك لأبيه، لا حرج.
صلى الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الأضحية؟
سنة مؤكدة.
يقول السائل: حجت أمي متمتعة قبل 3 سنوات ولم تطف الإفاضة بغرض أن تجمع بالنية في طواف الوداع، فهل عليها شيء؟
نعم، طواف الإفاضة ركن من الأركان،
إنسانا يطوف طواف الإفاضة فحجه باطل، وعليها أن تعود إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وتسعى ثم تتحلل، بعدما تتحللت تطوف طواف الإفاضة وعليها دم في خروجها قبل إنهاء طواف الوداع، لأن طواف الوداع لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة. لا بد من العودة إلى مكة وتكمل حجها، تطوف طواف الإفاضة وتسعى ما دام متمتعة، وعندئذ يجب عليها دم في ترك طواف الوداع الذي هو من الواجبات الحج، فإن لم تستطع قامت 10 أيام في بيتها.
تقول
صدر
لا يصح أن ينوب طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟
لا، أصلها تركت طواف الوداع من أول سفرها، تركت طواف الإفاضة وتركت طواف الوداع، وطواف الإفاضة ركن من الأركان، لا بد من العودة.
جمعت بنيتها، جمعت بنيتها، يقول أن تجمع بنية في طواف الوداع، يعني الإفاضة والوداع. يقول حجت أمي متمتعة قبل 3 سنوات ولم تطف الإفاضة بغرض أن تجمع بالنية في طواف الوداع، فعل عليها شيء؟
وفعلت. إن كان فعلت فحجها صحيح، شايف؟ وإن كان ما فعلت، نوت ولم تفعل، فلا بد من العودة لإكمال نصف طواف الإفاضة، ويكون عليها دم في طواف الوداع لأنه لا يصح ولا يتم إلا بعد طواف الإفاضة.
الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الرمي بعد صلاة الفجر لمن كان له عذر كمرض أو عجز؟
لا يجوز له، ولكن إن كان مريضا أو عاجزا يوكل شخصا ليرمي عنه بعد الزوال،
أيام التشريق إلى الليل، أيام التشريق،
أيام التشريق
غير يوم العيد، يعني يوم العيد يصح له أن يرمي،
يوم العيد يرخص له. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أن يرمي الحاج في اليوم الأول من التشريق رميتين لكل جمرة لكي يسافر اليوم الثاني بعد طواف الوداع؟
لا يصح له، لا بد أن ينكت إلى اليوم الثاني عشر، وهذا لمن تعجل، الحادي عشر أول أيام التشريق، والثاني عشر اليوم الثاني للتشريق، والثالث عشر اليوم الثالث، فالمتعجل يرمي يوم الثاني عشر بعد الزوال ثم يسافر، لا حرج، يطوف طواف الوداع ويسافر إن كان قد طاف بالإفاضة. وأما اليوم الحادي عشر فيبقى عليه رمي الثاني عشر، ويبقى أيضا عليه إن سافر يبقى عليه طواف الوداع، لأنه لا يقبل منه حتى يكمل أيام الرمي وليالي المضيف، وهذا ما أكملها، فلا بد من أن يكون عليه دم في ترك الرمي وعليه دم في ترك طواف الوداع، هذا إن سافر إلى بلده في اليوم الحادي عشر.
السلام عليكم. يقول السائل: المضيف في منى واجب، لكن من تركه فهل يجب عليه لكل ليلة دم أم جميع الليالي عليها دم واحد فقط؟
إن ترك جميع الليالي فعليه دم فقط، وإن ترك بعضها كليلتين أو ليلة، بعض العلماء يرى تجزئة الدم فيقدر القيمة، الدم الكامل للثلاث ليالي يقدر بالقيمة ويتصدق بالنسبة، نسبة ما فاته من الليالي، وبعض العلماء يرى بأن عليه دم مطلقا سواء ترك المبيت كاملا او ترك بعض الليالي وحضر بعضها.
المبيت يكسر بالنوم؟ المبيت يكسر بالنوم؟ لا بالنوم؟
يقول
المبيت
يكسر
به النوم؟
لا بد من هنا. جناح في منام؟ لا بد من هنا، المهم وجوده، يقوم بائسا ولا بد من هنا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المبيت من بداية الليل إلى طلوع الشمس أو بعض الليل فقط؟
أكثر الليل، أكثر الليل، فمن نام من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الصبح كفى. أحسن
الله.
من نام ثلثي الليل كفى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من أخذ من أظفاره أو شعره وهو عازم على أن يضحي؟
خالف السنة ولا يجوز له تعدي، يعتبر مخالف للسنة لا سيما إذا كان متعمدا غير جاهل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وارتكاب المناهي حرام على الإنسان.
الدرس الثالث من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي، باب الأعنية. عن البراء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار والقسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والجيباج والقسي والاستبرق، ولم يذكر السابع. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري وفي لفظ لمسلم. وعن شرب بالفضة.
عيدها جملة جملة.
أمرنا باتباع الجنائز.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث اشتمل على جملة من الأوامر وجملة من النواهي، وتفصيلها باختصار على النحو التالي: أولا، قوله عليه الصلاة والسلام، قول الراوي أمرنا باتباع الجنائز. اتباع الجنازة من السنن والفضائل، وفي ذلك الأجور الوفيرة، لحديث: من مشى مع جنازة وانتظر حتى يصلى عليها وتدفن كتب له قيراطان من الأجر، والقيراط كالجبل العظيم. حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني بسبب التخلف عن اتباع الجنائز. وثانيا، في اتباع الجنازة مواساة لقرابة الميت، وثالثا، يظفر الميت بالدعاء، لأن من اتبع الجنازة صلى ودعا وشارك في الدفن، وكل المصلين على الجنازة شفعاء يشفعون لهذا الميت، عل الله تبارك وتعالى يشفعهم فيه. وقد ورد في الحديث أن من صلى عليه 100 من المسلمين شفعوا فيه، وفي رواية 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. فمنافع اتباع الجنائز متعدد، يعود إلى المشيع، ويعود أيضا إلى الميت، غير أنه ليس واجبا إلا إذا لم يوجد من يشيع الميت ويتولى دفنه، فإنه يجب وجوبا على المسلمين حتى يقوم بهذا الواجب بعضهم فيسقط عن الجميع، فهو من فروض الكفاية.
وعيادة المريض.
وعيادة المريض من السنن لا من الواجبات، من السنن، وفيها من الفضل ما ثبتت به النصوص. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد أخيه ناداه منادي طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة نزلا. فنداء الملائكة بهذا الدعاء العظيم من الفضائل التي يحرص عليها في عيادة المريض.
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا صباحا وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمشي، ومن عاد مريضا في المساء وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يصبح. فهذه من الفضائل العظيمة التي يحرزها الزائر للمريض العائد له. ثم المريض أيضا ينتفع بدعاء من زاره، فقد شرع الدعاء للمريض، والمواساة كقول العائد طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عاد مريضا فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفاه الله ما لم يحضر أجله. وهذه من الغنائم ومن الوعد النبوي الكريم. فالحاصل أن نفع عيادة المريض حاصل للطرفين، للعائد وللمريض الذي يعوده إخوانه سواء عرفوه أم لم يعرفوه. وهي من حيث الحكم سنة من السنن الطيبة النافعة وليست واجبة.
وإجابة الداعي،
وإجابة الدعوة أيضا من ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يمنع من الإجابة مانع فهي واجبة، سواء دعوة وليمة عرس أو وليمة أخرى مشروعة أو دعوة خاصة، وكان المدعو مستطيعا وقادرا عليها ولم يمنعه مانع وجب عليه أن يجيب دعوة أخيه، لا سيما إذا تكلف له. نعم.
ونصر المظلوم،
ونصر المظلوم كذلك من الأوامر لما فيه من التعاون على البر والتقوى. إذا كان أخوك مظلوما ظلمه آخر سواء من المسلمين أو من غيرهم، فلتقم إلى جانبه ناصرا له ابتغاء الأجر من الله عز وجل، تنصره بالرأي وتنصره بالدفاع عنه وتنصره بما يمكن أن تنصره به في حدود الشرع. وعليك أن تخلص في هذه النصرة، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال السائل هذا نصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تأخذ على يديه، أي تكفه عن الظلم. وهذا قد يكون، هذا الحكم والأمر قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا بحسب الملابسات والأحوال.
وإبرار القسم،
وإبرار القسم من السنن التي فيها إدخال السرور على أخيك المسلم. إذا أقسم عليك في فعل شيء أو ترك شيء في حدود الشرع وبررت قسمه فقد أتيت بالسنة وأدخلت السرور عليه وقمت بحق الأخوة، وهي من السنن لا من الواجبات.
ورد السلام،
ورد السلام أي إذا بذل لك السلام، البدء بالسلام سنة مؤكدة، وهذا إجماع. البدء بالسلام الشرعي سنة مؤكدة، ورده واجب، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، والأمر يقتضي الوجوب. وخير التحية السلام، وصيغته معروفة. إذا قال المسلم السلام عليكم فردت وعليكم السلام أتيت بمثل ما حياك به أخوه. وإن قلت وعليكم السلام ورحمة الله فقد زدت، فإن قلت وبركاته فهي أكمل، أي بثلاثين حسنة. وهو المسلم له أن يقتصر على لفظ السلام عليكم أو سلام عليكم، وله أن يزيد ورحمة الله، وله أن يزيد وبركاته، ويقتصر على ذلك حتى يتمكن الراد عليه بمثل التحية.
وتسمية العاطس،
تسمية العاطس من الواجبات لا من السنن، وهو واجب على كل من سمع العاطس حينما عطس وحمد الله عز وجل. فإذا عطس أخوك المسلم سواء تعرفه أو لا تعرفه، قريب منك ملاصق أو بعيد، وجب عليك أن تشمته فتقول يرحمك الله، وهو يرد يهديكم الله ويصلح بالكم. دعاء متبادل بين العاطس والمشمت له. ولا يكتفى بواحد من الجماعة أن يشمته، بل يجب على كل من سمعه أن يشمته، إلا إذا تتابع العطاس نتيجة الزكام، فهذا إن شمته في الأولى فإذا تتابع لا يلزمه أن يشمته كلما عطس، لأن التتابع هذا بسبب المرض.
ما يتنشف التشمية واجب كفائي
الواجب
إذا شمت واحدا يعني يكفي؟
لا، لواجب عيني على كل سامع.
ونهانا عن آنية الفضة،
لما انتهى من الأوامر وكلها أوامر فيها يعني تتجلى أخلاق المسلمين بعضهم مع بعض، جاء بذكر النواهي فنهى
عن آنية الفضة،
عن آنية الفضة استعمالا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستعمال في آنية الفضة وآنية الذهب، وجاء الوعيد الشديد في ذلك. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فهي كبيرة من الكبائر. وحتى لو كان مخلوط من الذهب والفضة والغالب عليه الذهب أو الفضة يحرم الاستعمال فيه للرجل والمرأة وللشرب ولغيره كالوضوء أو الاغتسال أو الأكل، كل ذلك لا يجوز، وإنما جاز للنساء التحلي بالذهب والفضة، وجاز للرجل اتخاذ الشيء اليسير من الفضة كالخاتم وكذيعة السير ونحوه. نعم.
وخاتم الذهب،
وخاتم الذهب للرجال، لا يجوز للرجل أن يتختم بالذهب أبدا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي يده خاتم من ذهب، فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فرمى الرجل الخاتم فقيل له خذه وانتفع به، قال والله لا آخذه، فصار حراما على الرجال حلال للإناث. وفي الحديث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من ذهب وقطعة من حرير فقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. فلا يجوز لبس الحرير للرجل ولا التختم بالذهب للرجل، وإن حب التختم ما شابهه من اتخاذ الأزرة في الثوب أو ترصيع العمامة بالذهب أو نحو ذلك. نعم.
والحرير،
وكذلك الحرير كما أسلفت، ولا يجوز منه إلا موضع أربع أصابع في الثوب، جاء ذلك الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد.
والديباج
نوع من أنواع الحرير لا يجوز استعماله للرجال.
والقسي
نوع كذلك من أنواع الحرير.
والاستبرق،
جميع هذه الأنواع من الحرير، وهي من الألبسة الفاخرة التي إذا رأى الفقير الغني يلبسها انكسر قلبه.
ولم يذكر السابع متفق عليه، وهذا لفظ البخاري وفي لفظ مسلم، وعن شرب بالفضة، وعن حذيفة بن اليمان.
ما وضعنا النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة؟
أحسن الله إليكم. يقول السائل من الإمارات، هل يجوز صيام العشر كلها إلى يوم عرفة؟
يجوز، لكن يعتبره من السنن، لا يعتبره مفروضا عليه أو واجبا، وفيه أجر كثير، ويحرص على يوم عرفة أيضا.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول امرأة يطول حاجبها، فهل يجوز أن تقص منه؟
هذا بحسب الضرورة، إذا كان تخشى أن ينزل في عينها فلا مانع من أخذ ما زاد لإزالة الضرورة، ولا بالأصل أن الحواجب لا يجوز لأحد أن يحلقها أو يقصها للزينة، لكن للضرورة له أن يزيل ما يتوقع ضرره لنزوله في عينه.
من ليبيا يقول السائل، من هم المحارم الذين يجوز للمرأة أن تبرز أمامهم؟ وهل تجوز مصافحة النساء؟
مصافحة المحارم لا حرج. مصافحة المحارم كالأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ونحوهم من المحارم إذا صافحها فلا حرج. وأما من ليس بمحرم لها فلا يجوز له أن يصافحها أبدا، ولا يقبلها في رأسها ولو كانت كبيرة السن، لا يجوز لا في مناسبة ولا في غيرها. والمحارم كثير كما قال الله عز وجل: يتلو سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآيات.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل من السنة إضافة المسلم قوله ومعرفته ومغفرته في السلام؟
الزيادة أوردها بعض العلماء، والذي يظهر أن العلماء اقتصروا على وبركاته، فلو صحت هذه الزيادة تعتبر من الشاذ، لأنه لم يعمل بها، أي لم يتعامل بها الناس في تحياتهم، فلو ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام تعتبر من الشاذ الذي يقابله المحفوظ، وهو الاقتصار على ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعمل بالتجارة وأشتري السلعة على حسب طلب العميل بالكاش، ثم أقسطها عليه أقساطا شهرية، كان يأتيني ويقول: أريد سيارة كذا وكذا، فأذهب أنا وأشتريها ثم أقسطها عليه بأكثر من سعر الكاش، فما حكم البيع؟
المخرج في مثل هذا أن يقال له: اشتريها في حظك، يشتريها المشتري في حظه، فإذا ملكها فصاحب الطلب بالخيار، إن أراد أن يشتري فيبرم معه الصفقة عند حضور السلعة، وإن أراد أن يرفض بدله فلا يلزم بحجة أنه إنما اشتراها من أجل طلبه، لا يلزمه بذلك. فالذي يريد أن يتوقع يقول له: هذه السلعة أنا أشتريها في ملكي، وأنت إذا اشتريتها تأتي ونتفق على الثمن، وأنت بالخيار، إن أعجبك اشتريت وإن لم يعجبك فلا ألزمك بشرائها أبدا. هذه الطريقة الصحيحة.
حاصل يا شيخ أن الاتفاق مسبق؟
لا يصح الاتفاق المسبق، يخالف قواعد البيوع، فلا يتفق معه إلا على شيء رآه وشيء يملكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. والاتفاق بيع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أسقطت زوجتي الجنين وقد اكتمل الشهر الثاني، وبعد سبعة أيام من نزيف دم الإسقاط توقف الدم لمدة يومين، فاغتسلت وصلت ثم رجع الدم من جديد، فما الحكم؟
هذا الدم دم فساد وليس دم نفاس، لأنه ما وصل لا 81 يوما ولا وصل 4 أشهر، كل ذلك لا يعتبر سد، هذا لا يعتبر دمه دم نفاس، يعتبر دم فساد ومرض، فهي من أول وهلة تغتسل وتصلي.
تقضي الصلاة التي فاتتها
نعم التي فاتتها قبل ذلك، والله أعلم. هذا شيء
سؤالي.
طيب،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي السنة في عشر ذي الحجة؟ وهل صيام عشر ذي الحجة كلها من السنة؟
إن صامها كما أسلفت في السؤال، جواب السؤال الأول: إن صامها كلها بدون اعتقاد أنها واجبة وإنما هي سنة وفضيلة فلا حرج وله الأجر، وإن صام بعضها كذلك له الأجر بقدر ما صام مع الحرص على يوم عرفة، وأعمال أخرى وصى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كالصدقات والذكر وهو أفضل الصدقات، وكل قربة في الأيام العشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه الأيام العشر، أي عشر ذي الحجة. لكن لا يعتقد الإلزام بشيء من العبادات يخصها عن بقية الأيام الأخرى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي كيفية عزاء أهل الميت، وما حكم ما يفعله الناس هذه الأيام من عمل مكان العزاء والمكوث في هذا المكان 3 أيام؟
على كل حال، العزاء لذوي الميت يكون بالدعاء لميتهم، والدعاء لهم بجبر مصابهم، كقول القائل: رحم الله ميتكم وألهمكم الصبر، ويدعو وينصرف. والتعزية لا يجوز أن يعين لها مكان معين ولا أوقات معينة لا تزيد ولا تنقص، بل أينما وجد المصاب يعزى، في المساجد والسوق والمزرعة والشارع، ولا يتخذ لها مكان معين، ولا ذبائح تذبح ولا ضيافة، وإنما هي تعزية. ويسن أن يساق إلى أهل الميت الطعام في أيام مصيبتهم في حدود 3 أيام، يعطون هم الطعام، والله أعلم.
الدرس 4 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله، باب الآنية. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه أيضا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذين الحديثين بيان تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، نص في الأكل والشرب، ويقاس عليهما سائر الاستعمالات، فلا يجوز لأحد أن يستعمل آنية ذهب أو فضة سواء للأكل أو للشرب أو للوضوء أو للاغتسال أو غير ذلك من الاستعمالات، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أخرجوه إلا البخاري. ولفظ مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وقد تكلم فيه الإمام أحمد ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وحسن إسناده.
الإهاب معناه جلد الميتة، والحديث عام في جلود الميتة التي يؤكل لحمها والتي لا يؤكل لحمها، ولكن يخصص بجلود الميتة التي يؤكل لحمها كالإبل والبقر والغنم ونحوها. فإذا ماتت الميتة فلأهلها أن ينتفعوا بجلدها، يسلخوه ويدبغوه. والدباغ عملية فيها إزالة ما بقي في الجلد من الشحوم ونحوها حتى يذهب ذلك كله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الميتة: يطهرها الماء والقرض. والقرض نوع من النبات يخلط مع الماء فيطهر الجلد جلد الميتة. وأما المذكاة فلا يحتاج جلدها إلى تطهير لأنه طاهر ولحمها كذلك. فأقول ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم وهم يجرون شاة مثل البقرة فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرب. وكل ما هو من الحواد يطهر الجلد يكفي للدباغ، وبعد ذلك يكون الجلد طاهرا توضع فيه المائعات كالسمن والعسل ونحو ذلك، وتوضع فيه الجامدات كذلك. أما بدون دبغ فلا يجوز استعمال جلد الميتة أبدا. ويلحق بالجلد من الميتة ما ينتفع به الإنسان وليس بلحم ولا عظم، كقرن الشاة مثلا وشعرها ووبر الإبل وأشعار الظأن، هذه كلها تقص وتؤخذ من الميتة وينتفع بها ولا حرج.
وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه.
الغالب على الكفار أنهم لا يتورعون من النجاسة من شرب الخمر وأكل الميتة ونحو ذلك، فمن كان حالهم كذلك لا يتورعون من أكل الميتة في آنيتهم وشرب الخمور فيها، فإنه لا يجوز للمسلم أن ينتفع بها حتى يغسلها. أي إناء، صحن كبير أو دونه أو أكبر منه مما يستعمل فيه الطعام أو الشراب، فلا يستعمل المسلم من آنية الكفار إذا احتاج إليها إلا بعد أن يغسلها ويتأكد من نظافتها حتى يكون على يقين أن النجاسة التي فيها قد زالت. أما من عرفوا بنظافة آنيتهم من الكفار وأنهم لا يشربون فيها الخمر ولا يطبخون فيها الميتة، عرفوا بنظافتها فلا مانع من أن يستعملها المسلمون ولو بدون قصد. ففرق بين أصناف الكفار: صنف لا يتورعون من النجاسات، وهؤلاء إذا احتاج المسلم إلى آنيتهم فلا يستعملها إلا بعد القصد. وقسم منهم يتعاملون مع الآنية كالمسلمين من الحرص على نظافتها وعدم طبخ الميت فيها وشرب الخمور ونحو ذلك، فهؤلاء الذين يتورعون لا يشترط في آنيتهم عند الاستعمال أن تغسل.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأ من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه، وهو مختصر من حديث طويل.
صحيح، هذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا بدون ماء فمرت بهم امرأة تحمل الماء على بعيرها، فاستأذنوا منها أن يتوضأوا من مائها، فأذنت لهم فتوضأوا من المزادة، وهي مزادة امرأة مشركة، ولم يشترطوا غسلها، وهو دليل على أنه تستعمل آنية المشركين إذا لم يعرفوا بشرب الخمر فيها، بوضع الخمر فيها أو الميتة، والمزادة التي هي التربة ليست محلا لهذا، ليست صالحة للخمر وليست صالحة للميتة، فتوضأوا منها، وهو دليل على سماحة الإسلام وأنه لا عنة فيه ولا مشقة على الأمة.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوك سقاك واذكر اسم الله، وخمر إناك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوك السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء.
هذا الحديث فيه توجيهات نبوية تتعلق بصحة الإنسان وسلامته من الأذى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء، لا يبيت مكشوفا ولو كان فارغا، ووكاء للسقاء أي يربط على فمه ويغطى بشيء، ولو يعرض عليه عود إن لم يوجد ما يغطيه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء غير لا يمر بإناء مكشوف أو بسقاء غير موكى مغطى إلا وقع فيه شيء من ذلك البلاء، وهو عام في جميع ديار الناس، فوجب الاحتياط في تغطية الآنية والأسقية سواء على الماء سقاء الماء أو اللبن أو السمن أو العسل أو نحو ذلك، حتى فناجين القهوة ينبغي أن لا تبقى مكشوفة في الليل، بل إما أن تغسل وترفع، وإما أن توضع على أفواهها في المكان لئلا ينزل فيها شيء من البلاء الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر عن شيء من علم الغيب، وهو نزول الوباء في ليلة في السنة ولم تكن معينة.
فأنجبت النعجة كبشا، فهل يجوز أن أضحي به أم لا؟ يقول: وهبت أمي نعجة لابنتي الصغيرة، فأنجبت النعجة كبشا، فهل يجوز أن أضحي به أم لا؟
نعم يجوز لك، إذا بلغ 6 أشهر جاز به التضحية، أن يكون أضحية صح ذلك، وكونها لابنتك فالابن وما لك لأبيه لا حرج.
سأل الله إليكم، يقول السائل: ما حكم الأضحية؟
سنة مؤكدة، السنة المؤكدة.
يقول السائل: حجت أمي متمتعة قبل 3 سنوات ولم تطف الإفاضة بغرض أن تجمع بالنية في طواف الوداع، فهل عليها شيء؟
نعم، طواف الإفاضة ركن من الأركان،
إذا لم يطف طواف الإفاضة حجه باطل، وعليها أن تعود إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وتسعى ثم تتحلل، بعد أن تتحللت تطوف طواف الإفاضة، وعليها دم في خروجها قبل إنهاء طواف الوداع، لأن طواف الوداع لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة. لا بد من العودة إلى مكة وتكمل حجها، تطوف طواف الإفاضة وتسعى ما دام متمتعة، وعندئذ يجب عليها دم في ترك طواف الوداع الذي هو من الواجبات الحج، فإن لم تستطع قامت 10 أيام في بيتها.
لا يصح أن ينوب طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟
لا، أصلها تركت طواف الوداع من أول سفرها، تركت طواف الإفاضة وتركت طواف الوداع، وطواف الإفاضة ركن من الأركان، لا بد من العودة.
جمعت بنيتها، يقول أن تجمع بالنية في طواف الوداع، يعني الإفاضة والوداع. يقول حجت أمي متمتعة قبل 3 سنوات ولم تطف الإفاضة بغرض أن تجمع بالنية في طواف الوداع، فعل عليها شيء؟
وفعلت. إن كان فعلت فحجها صحيح، وإن كان ما فعلت نوت ولم تفعل فلا بد من العودة لإكمال نصف طواف الإفاضة، ويكون عليها دم في طواف الوداع لأنه لا يصح ولا يتم إلا بعد طواف الإفاضة.
بسم الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز الرمي بعد صلاة الفجر لمن كان له عذر كمرض أو عجز؟
لا يجوز له، ولكن إن كان مريضا أو عاجزا يوكل شخصا ليرمي عنه بعد الزوال، أيام التشريق إلى الليل،
أيام التشريق غير يوم العيد، يعني يوم العيد يصح له أن يرمي،
يوم العيد يرخص له. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أن يرمي الحاج في اليوم الأول من التشريق رميتين لكل جمرة لكي يسافر اليوم الثاني بعد طواف الوداع؟
لا يصح له، لا بد أن يمكث إلى اليوم 12، وهذا لمن تعجل، 11 أول أيام التشريق، 12 اليوم الثاني للتشريق، 13 اليوم الثالث، فالمتعجل يرمي يوم 12 بعد الزوال ثم يسافر، لا حرج، يطوف طواف الوداع ويسافر إن كان قد طاف الإفاضة، وأما اليوم 11 فيبقى عليه رمي 12، ويبقى أيضا عليه إن سافر يبقى عليه طواف الوداع لأنه لا يقبل منه حتى يكمل أيام الرمي وليالي المبيت، وهذا ما أكملها، فلا بد من أن يكون عليه دم في ترك الرمي وعليه دم في ترك طواف الوداع، هذا إن سافر إلى بلده في اليوم 11.
بسم الله إليكم. يقول السائل: المبيت في منى واجب، لكن من تركه فهل يجب عليه لكل ليلة دم؟ أم جميع الليالي عليها دم واحد فقط؟
إن ترك جميع الليالي فعليه دم فقط، وإن ترك بعضها كليلتين أو ليلة، بعض العلماء يرى تجزئة الدم فيقدر بالقيمة، الدم الكامل للثلاث ليالي يقدر بالقيمة ويتصدق بالنسبة، نسبة ما فاته من الليالي، وبعض العلماء يرى بأن عليه دم مطلقا سواء ترك المبيت كاملا او ترك بعض الليالي وحضر بعضها.
المبيت يكسر به النوم، لا بد ان ينام،
ولا يجوز له تعدي، يعتبر مخالف للسنة لا سيما إذا كان متعمدا.